يتعلق بهم.
كتب بالنسبة لمؤلفات أحمد ظفر الثهانوي، الشيخ أحمد ظفر الثهانوي قاعد في علوم الحديث، ما رأيكم في هذين الكتابين أو كتب أحمد ظفر الثهانوي بشكل عام؟
أنا كنت كتبت كلمة حوله لما رجعت على أبي غدة، قلت هذه القواعد ليست قواعد في أصول علم الحديث، وإنما القواعد في أصول الحنفية في الحديث، فلا يؤخذ منها قواعد حديثية، وإنما يؤخذ من كتبه قواعد الحنفية في الحديث. ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يقتني مثل هذه الكتب، لأنهم لم يلتزموا قواعد علماء الحديث بعامة، وإنما حاولوا أن يطوروا كثيرا من القواعد التي هي علماء الحديث بحيث تتفق مع أصولهم الحنفية. هذا ما في نفسي الآن.
إذا كان الإمام يريد أن يسوي الصفوف فاتجه أغلب الناس إلى الجهة اليمين أخذا بحديث حول هذا الموضوع، هل يحق للإمام يقول لهم اتجهوا أو أكملوا الجهة اليسرى؟ نعم،
هذا الذي يبدو والله أعلم، وإن كان ليس هناك حديث صحيح وصريح في ذلك، ولكنه ممكن أن يستنبط من بعض الأحاديث. فمثلا حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فجاء رجل من الصحابة اسمه جبار، فوقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء جابر ووقف عن يساره، فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلفه. فإذا لاحظنا هذا الحديث أمكننا أن نفهم صحة ذلك الحديث من حيث معناه، وإن كان ضعيفا من حيث مبناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وصف الإمام. ولا شك حين ذاك أن معنى هذا الحديث إذا لاحظنا حديث جابر وجبار يبقى مفهوم هذا الحديث من حيث دلالته معمولا به. وقد جاء حديث ضعيف الإسناد ذكره الحافظ المنذري في الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم أن الجانب الأيمن من الصوت قد زاد، فذكر جملة أحفظها الآن مثل الترحم على من جاء ليصلي في الجانب الأيسر، كان تعدين كفة. لكن حقيقة أنه لا يوجد حديث صريح في هذا الأمر إلا ما يمكن استنباطه من حديث جابر.
ليس هناك حديث يقول ما معناه إن الملائكة تسلم أو تصلي على ما يامن الصفوف؟
إن الله ملائكة تسلم على ما يامن الصفوف،
صحيح هذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا لا يعني أن نخل في الموازنة، بمعنى أن يقف وراء الإمام شخص ثم يروح الصوت كله يمينا ولا يكون هناك على اليسار أحد، وإنما في الحظ على يعني ترجيح الجهة اليمنى. وهذا طبعا بعض الأحاديث العامة قد تؤيد هذا المعنى، لكن لا ينبغي أن نفهم منه ما أشرت آنفا إلى حديث جابر وما يدل عليه من التوسط وراء الإمام، فلا يكون يمين ولا يسار مبالغة. أتصور النتيجة ينبغي أن تكون هكذا، من دفع الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين خلفه، فلو جاء شخص ثابت فوقف على اليمين، إذا جاء الصوت الرجل الرابع وقف على اليسار، وحينئذ يكون الحل يمين يسار يمين يسار حتى يكون الصف. ويدل أيضا على هذا جريان عمل المسلمين في جعل المحاريب في منتصف المساجد، وإن كانت هذه المحاريب ليس لها أصل في السنة، لكن على كل حال هي تشعر أن المقام الذي كان الإمام يقف فيه للصلاة بالناس إنما هو في منتصف المسجد. فإذا لوحظ أيضا هذا المعنى فهمنا أن القاعدة ينبغي أن تكون كما ذكرنا يمين يسار يمين يسار حتى يكمل الصف من كل الجهتين.
طيب بس في على هذه المسألة تفريع يا شيخ، يذكر بعضهم يفرعون على هذه يقولون أن أفضل الأماكن في الصلاة خلف الإمام هو خلف الإمام مباشرة، ثم بعد ذلك عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك عن شمال، وستدلوا بأفضلية خلف النبي خلف الإمام مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليالني أولي الألباب منكم، أو كما جاء في الحديث ليالني
منكم أولو الأحلام منكم. بس هذا لا يعني أن يأتي الرجل ويقف وراء الإمام مباشرة بعد أن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما سوية، ولو كان هذا هو المقصود لدفعهما منحرفين قليلا إلى اليمين بحيث يأتي أحدهما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. جهة أخرى قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى لا يعطي المعنى الدقيق في الوقوف ولا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون هناك جماعة من أولو الأحلام والنهى المهم أن يكونوا خلفه عليه السلام، أما أخذوا يمينا قليلا أو يسارا الحديث لا يعطينا هذه. لكن إذا نظرنا إلى حديث جابر حنيفا ممكن أن نقول أن الإمام يقف بين الرجلين أو الرجلان يكونان على جانبي الإمام يمينا ويسارا، ثم يكون صف عن يمين ويسار كما ذكرنا آنفا. هذه مسألة كما قلت آنفا ليس فيها نص صريح بحيث يعني يتخاصم ويتجادل الناس فيها، وإنما من اقتنع بهذا فبها، ومن كما قلت أنت آنفا إنه أخذت من حديث ليليني أنه الواحد يقف وراء الإمام تماما فالمسألة سهلة إن شاء الله. وهذا تماما كما ذكرنا الليلة حديثا بمناسبة أنا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نقوم خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يضع أحدنا لا يسجد أحدنا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض. أقول خلف النبي ما بيعطينا أيضا هذه الدقة، لأن كلمة يعلمني ممكن يكون يمين ويسار على حسب ما يتيسر للإنسان.
سؤال يا شيخ، قلتم إن الخطوط التي في الفرش في المساجد أنها فيها نوع من البدعة أو هي بدعة، هل يقاس على ذلك أن المحاريب بدعة والمآذن بدعة وغير ذلك؟
أنا لا أشك في ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالمحاريب، فقد ألف الإمام السيوطي أو الأحرى الحافظ السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة سماها تنبيه الأريب في بدعة المحاريب، وذكر هناك روايات تدل على أن هذا حدث، أي اتخاذ المحراب حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر يوم أدخلت الحجرة النبوية إلى المسجد وصار القبر في المسجد النبوي يومئذ تغلى المحراب. ومن المعلوم أن المحاريب حتى المشاهدة في كنائس النصارى، فالظاهر الله أعلم أن هذه البدعة بدعة المحراب إنما تسربت إلى المسلمين من النصارى، كما تسربت إليهم أشياء أخرى ومنها مثلا السبحة. فسبحة النصارى لا تزال إلى الآن ترى معلقة في زنانيرهم وعليها بطبيعة الحال زبانهم. لذلك لا نجد ذكرا للمحراب في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحه، وإنما هناك حديث طويل يرويه بعض يمكن بزار أو الطبراني، لم أعد أذكر الآن، من طريق وائل بن حجر يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المحراب وكبر ورفع يديه، ويحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل. لكن في إسناد هذا الحديث الحصيب أو الحصيب والرغاد القط ابن جحدر، وهو كذاب كما يقول الحافظ الهيثمي في كتابه منبع الجوائز ومنبع الفرائض. ما سوى هذا الحديث المتروك لم يأتي للمحراب ذكر مطلقا في أي حديث آخر. وحديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قال: بينما أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس الركعتين فخرج سرعان الناس من المسجد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية المسجد ووضع اليمنى على اليسرى كأنه عليه الصلاة والسلام يستريح. وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى يا رسول الله. فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أصابك ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه ولم يقل إلى محرابه، فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. فمثل هذا الحديث وأمثاله لا نجد فيه ذكر المحراب إطلاقا. زيادة على ذلك أن كتب التاريخ تذكر أن المحراب أدخل إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف الوليد بن عبد الملك، حيث هو الذي أمر بإضافة الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي. فهذا ما يتعلق بالمحراب. أما اتخاذ الخط اليوم في بعض المساجد وترقت بعض المعامل استجابة لرغبة بعض أصحاب المساجد أو الذين بنوا المساجد على نفقاتهم، فأخذوا يطعمون الخط الأبيض أو المكشوف على السجاد، فيفرش السجاد وإذا الخط يأتي مطبوعا دون أي كلفة. لا أرى أو لا أشك إلا أن هذا الخط هو ليس فقط بدعة، فمعلوم أن كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حادث لغة وبدعة، وحادث وبدعة لغة. ولكن قد يكون الأمر الحادث من وجهة نظر سليمة قد يكون ليس من البدع بل يكون من المصالح المرسلة. وهذه المسألة الحقيقة تكلمت فيها كثيرا تارة مختصرا وتارة مطولا، فقلت بأن كون الشيء مصلحة مرسلة لا يكون كذلك إلا إذا كان الدافع على ذلك لم يكن أولا في عهد الرسول عليه السلام، ثم لم يكن الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام ببعض واجباتهم الدينية. ومن الأمثلة على ذلك عدم شرعية الأذان صلاة العيدين، وكل إنسان يعلم أنه في إحدى الأذان لصلاة العيدين في فائدة للناس لكي يعلموا متى ينصرفون إلى صلاة العيدين كالأذان الصلوات الخمس، بل لعل العقل المجرد عن الاتباع يقول أنه الأذان لصلاة العيدين أولى من صلاة من أذان صلاة الظهر مثلا أو العصر، لأن وقت صلاة العيد هو حرج. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا الأذان. ولو قال قائل في مصلحة من تشريع هذا الأذان، قام المانع على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولذلك ذكر بعض العلماء المحققين المتأخرين تقسيما جديدا للسنة. فنحن نعلم أن بعض العلماء يقسمون السنة إلى مؤكدة ومستحبة عبادة وسنة عبادة، فجاء التقسيم الأخير والجديد بالنوع آخر لكنه سليم. قسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما فعله الرسول عليه السلام من العبادات فيسن فعلها، وما تركه عليه الصلاة والسلام من العبادات فيسن تركها. والمثال هو عدم فعل الرسول عليه السلام أو تشريعه للأذان في صلاة العيدين، في صلاة الاستسقاء، في صلاة كسوف الخشوب إلى آخره. فإذا جئنا إلى الخط، ما الذي يحمل الناس اليوم إلى مد الخط في المساجد، سواء كان خيطا كما هو الشأن في الأردن وفي سوريا، أو كان مطبوعا كما هو الشأن في البوسطة التي نراها اليوم عندكم في بعض المساجد؟ هذه قد يقال فيها مصلحة لتسوية الصف، لكن متى حمل الناس على اتخاذ هذا الخط كاعتقاد تقصير العلماء من جهة في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان له عناية خاصة في أمره للناس بتسوية الصفوف، حتى كان أحيانا يبالغ في ذلك فيقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فأعرض أئمة المساجد عن مثل هذا التذكير الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات شتى كلها تلتقي على أنه ينبغي للإمام أن يكون له عناية خاصة لتوجيه المصلين واعتنائهم بتسوية صفوفهم. فلما أهمل أئمة المساجد إلا ما شاء الله منهم هذه السنة الاهتمام بتسوية الصف نتج من وراء ذلك اختلال الصف وعدم تمر المصلين بتسوية الصفوف، فوجدوا الحل في ذلك أن يربطوهم بالخيط. هذا بلا شك أنه سيكون من نتائجه استمرار في الإعراض عن السنة القديمة، زائد أن المصلين إذا خرجوا إلى الأعراء بمناسبة ما من المناسبات كما كنا اليوم مثلا هناك في مخيم ما يستطيعون أن يصفوا لأن ما في خيط هناك، وما نذهب بكم بعيدا فنتذكر الصلاة في مصلى مصلى العيد ليس هناك خيط، ولذلك فسيجد الإمام إن أراد أن يسوي الصفوف مشقة كبيرة جدا، لأن هؤلاء الناس تمرنوا واعتادوا أن يصلوا على الخيط، وهذا الخيط لا يتيسر في كل مكان. فإذا معنى هذه البدعة صد السنة، وقد اتفق العلماء حتى من قال منهم بالبدعة الحسنة قالوا أن البدعة السيئة هي التي تعارض السنة، وهذه البدعة تعارض السنة فينبغي أن تكون بدعة باتفاق العلماء حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام كما هو معلوم. فبالأول الذين لا يقولون إلا بقول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مثل ما كان من الممكن أن تكون فيما مضى قبل هذا العصر يمكن أن يقال إنها مصلحة مرسلة، ذلك لأنها تحقق غرضا شرعيا بخلاف الخيط، فالخيط يقضي على سنة الأمر بالصفوف بتسوية الصفوف واعتناء المصلين بتسوية الصفوف كما ذكرنا آنفا. أما المئذنة فلم يكن هناك وسيلة أخرى لتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، فوجدت هذه المئذنة خاصة لما بدأت الأبنية تكثر في بعض المدن أو العواصم ثم بعضها ترتفع، فلم يعرض صوت المؤذن على المسجد يبلغ حيث ينبغي أن يبلغ، فوجدت هذه الوسيلة. أما اليوم فأصبحت كما يقال غير ذي موضوع، لأنها لا أحد يصعد إليها يؤذن عليها ويبلغ الناس، وإنما أصبحت رمزا اليوم للمسجد. فأنا أرى ما دام وجد مكبر الصوت فلا يجوز بناء المئذنة لسببين اثنين. السبب الأول أن المئذنة من الأصل ليس لها أصل، وقمنا بجواز اتخاذها يومئذ لأنها تحقق مصلحة مرسلة. الآن مكبر الصوت يحقق مصلحة مرسلة، فما يجوز بناء مئذنة وبخاصة على الطرق التي تتبع في كثير من المساجد حيث يضاهى بها بطريقة بنائها ورفع بنيانها ونحو ذلك، مما لا يخلو من الإسراف والتدبير وإضاعة المال، وبخاصة إذا كانت هذه الأموال هي أموال وقف أو ناس تبرعوا على أساس أنه يراد أن يبنى بهذه الأموال مسجد، وفي ذلك قول المعروف في بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا كثير من هذه الأموال تذهب هكذا سدى دون فائدة، قديما كنا نقول لتحقيق مصلحة مرسلة، أما بهذا الارتفاع الكبير فليس في ذلك مصلحة إطلاقا يومئذ، وإنما كان يكون إلى مكان ما على حسب البنيان التي تحيط بالمسجد. أما اليوم فلا مصلحة إطلاقا في بناء مئذنة لولا العرف السائد فيدل الغريب أن هذا مسجد، فلا مانع من اتخاذ مئذنة مصغرة جدا وبأقل كلفة، لأننا قلنا بأن مكبر الصوت يغني عن تلك المآذن. ولي كلام يتصل بهذا الموضوع، لكن أريد الآن أن أخرج لقضاء الحاجة.
الحديث وردت عليه طبعا لهم آخر على كثير من الأحاديث، وعلى فرد عليه كثير من العلماء. ما رأيكم في الكتاب وما رأيكم في الرجوع؟
الكتاب خطير جدا يعني على السنة وعلى علماء السنة وأتباع السنة، والذين ردوا عليه لا شك أنهم يرحمك الله لا شك أنهم أجمعوا على الحق في الرد عليه، وإن كانت أساليبهم اختلفت، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. والرجل لم يكن ناقدا فقط، بل قد أضاف إلى نقده، وهو ليس قائما لا على علم الحديث ولا بالقواعد الأصولية الفقهية، مع ذلك فقد أضاف إليه استهزاءه بآراء الآخرين استهزاء لا يفعله من كان هدفه نصح الناس. ولذلك فقد عوض نفسه لمطاعن كثيرة كثيرة جدا هو حري بها، وحسبه أنه طعن في أحاديث موجودة في الصحيح دون سلوك طريق العلماء النقاد كما فعلوا قديما مثل الدارقطني ومثل ابن تيميه ومثل ابن القيم، حينما يقولون بعض الأحاديث الواردة في بعض الصحاح لكنهم ينقدون بعلم وروية وتفكير. أما هذا الرجل فلا ينقد إلا بهوى من جهة، وبجهد بالأحاديث ومتونها من جهة أخرى، ولذلك فمجال الرد عليه واسع جدا. فلعل الذين قاموا بالرد على اختلاف أساليبهم فيه قاموا بما يجب عليه من انتصال للحديث أولا ولعلماء الحديث وأتباعهم ثانيا. هذا كلمة موجزة حسب ما رأيتم.
ألا ترى الشيخ في هذا المجال أنه أفضل لعلماء الإسلام المعاصرين أن يعقد مجلس ومناظرة حول هذا الموضوع؟ هذه من جهة. أيضا ألا ترون أنه ينبغي لعلماء الإسلام الأجلاء أمثالكم كتابة في الرد عليه لما لهذه الردود العظيمة من تأثير على الناس؟ ثم ألا ترون أن تثار الردود عليه في أكثر من محاضرة ومجلس لأنه أثر على أفكار كثير من المسلمين؟
هذا حق
قضية العصر.
هذا حق لا شك ولا ريب فيه، ولكن القضية كما قيل قديما ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا عندي من الأعمال مع الأسف ما تفسح لي المجال للقيام ببعض الواجبات الدينية الأخرى لكثرة المشاريع التي أنا ملاحق بها، ولكن لعل الذين قاموا بالرد عليه تشكل لجنة لدراسة هذه الردود والاستصفاء خيرها، ثم تطبع وتوزع على الناس لتقريب الرد هذا على الناس كلهم، وبخاصة على الذين قد يكونون افتتنوا بفلسفة الرجل وبلسانه. أما أنا شخصيا والله أنا قاصر ولا أستطيع، وقد دعيت مثلا أن أذهب إلى أفغانستان على الأقل للدعوة إلى الكتاب والسنة، وعلى الأقل بين الفئات من الجنس العربية المختلفة، فاعتذرت كما ترون بشيخوختي، وإلا على بد من القيام بالرد على هذا الرجل. والذين قاموا وفيهم مثلا مثل أخونا الدكتور الربيع ابن هادي، ولعلكم الأستاذ مدرس مادة الحديث في الجامعة، لعلكم وقفتم على رده، فإن هذا على علم بالحديث أكثر من غيره. على كل حال، فاقتراحك بتشكيل يعني جماعة من العلماء يناظرون الرجل، فما أظن هذا يفيد شيئا، لأنه قد ابتليتم من قبله ببعض الصوفيين الذين انتصروا لبعض البدع والخرافات الصوفية، وطلب لتثويبه أو مناظرته، ثم لم يفيد ذلك شيئا. فلعل الأنصح أو الأصلح والأنفع تشكيل لجنة قليلة من بعض العلماء الأفاضل أن يستصفوا من هذه الردود أقواها وأقربها فهما، أو أن يختاروا من هذه المجموعة من الردود المسائل التي عرجت ويؤلفونها من جديد بعبارات تكون واضحة ومفهومة لعامة الناس. هذا ما عندي والله أعلم.
الجهاد الأفغاني آمال الأمة الإسلامية وكذلك آلام، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟
يعني رأيي
ما يحدث في الساحة اليوم؟
نعم، رأيي أن نمضي إلى النهاية حتى يختم الله عز وجل الأمر، إما بالنجاح وطرد الكافر نهائيا، ثم يبقى الأمر بيد أولئك الناس ليثبتوا للناس للمسلمين جميعا أنهم فعلا كانوا يدعون ويجاهدون من أجل إقامة الدولة المسلمة. لكن لا أرى بوجه من الوجوه أن نتركهم وحدانا في آخر الطريق، ومضى عليهم شهور مع الأسف أمام جلال أباد كما يسمونه أو كابل لا يتقدمون، وهم ثابتون مكانهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. فأنا باعتقادي أنهم من واجب المسلمين الذي كان فهو لا يزال قائما حتى يصلوا بهم إلى النهاية، أما أن نتركهم واقفين هكذا ففيه خسارة قرابة 10 سنوات من الانتصار الذي يعني تحدث به الكفار فضلا عن المسلمين. فما وقع مع الأسف من الخلافات بين طوائفهم وأحزابهم وإن كان شيئا سيئا ولا يبشر بخير، لكن هذا لا يسوغنا ولا يجوز لنا أن ندعهم شأنهم. ولا بد أنكم قرأتم فيما ينشر في بعض الجرائد والمجلات كمجلة الجهاد التي كان يقيمها وينشوها عبد الله عزام، أنه كان يسعى في سبيل التأليف بين قواد هذه الأحزاب، وأنه كما ذكروا والله أعلم نجح أخيرا في التوفيق بين قائدين من هؤلاء القواد، وهذا بلا شك عمل مهم جدا. فعدم تسليمهم لهذا الواقع السيء وعدم الاهتمام بإمدادهم سواء بالفكر والرأي ومحاولة الإصلاح بين هذه الأحزاب أو إمدادهم بالسلاح والقوة نحو ذلك، هذا بلا شك اعتقادي أن الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك ثم لا يفعلون يكونون مؤاخذين عند الله عز وجل، حيث أنهم لم يقوموا لنصرة إخوانهم المسلمين مهما كان شأنهم وبعدهم عن السنة وجمودهم على التقليد وبعض الخرافات كما ينقل ذلك عنهم. فهم على كل حال مسلمون ما خرجوا من دائرة الإسلام، وهذا يؤكد علينا نحن معشر العرب الذين امتن الله علينا بالفهم الصحيح للإسلام من جهة وبالمال الوفية من جهة أخرى أن نمدهم بعلمنا وبأموالنا إن لم نستطع أن نمدهم بأنفسنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
طيب شيخ، بالنسبة للتأمين خلف الإمام، يعني بعض الإخوان قد خرجوا بنتائج متناقضة مما سمعوه من كلامك، فبعضهم رأى أنك ترى أو يقول أن الشيخ يقول بأن المأموم بأن المأمون يؤمن خلف بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وبعضهم قال لا، بل الشيخ يقصد بعد قوله آمين.
كيف هذا وأنا رويت لهم مرارا وشرحت لهم تكرارا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا.
نعم.
كيف يخرجون بهذه النتيجة التي حكيتها؟
نحن قلنا هذا لكن أردنا حتى نتأكد، لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في صحيح البخاري وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين.
ماذا يدل الحديث؟
ألا يدل هذا أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام ولا الضالين؟
وذاك ماذا يدل؟
طيب وإن قال قائل أنه
طيب كيف طيب؟ هم يسألك شو ذاك على ماذا يدل؟ بخلاف ذلك.
نعم.
فإذا كيف التوقيف؟
هو قد يقول أن هذا
ساقط.
لا.
طيب
نقول ألا يصح أن يقول أو أن يقال في هذا أن هذا الحديث إذا قال والضالين فقولوا آمين أن هذا خاص بالتأمين، أما هذا أما ذاك الحديث فهو في المتابعة.
كيف يعني خاص بالتأمين؟
يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمينه، أما ذلك الحديث فقد جاء في المتابعة بشكل عام.
كيف يعني بشكل عام؟ هو يذكر إذا أمن فأمنوا،
هو إذا كب يعني مع بداية الحديث كبر فكبروا أصل الحديث في متابعة المأموم للإمام.
طيب.
ويقال أن الحديث الآخر فيه تفصيل.
أي آخر يعني؟
اللي هو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. يعني في حديث رواية إذا قال
فأمنوا أوله إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا أول الحديث. إذا أمن الإمام فأمنوا. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ماشي هذا؟
نعم.
دلالته محتملة ولا صريحة؟
صريح.
صريحة. طيب قوله عليه السلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، دلالته صريحة أن الإمام لا يقول آمين؟
لا، ما هي صريحة.
إذن ما الذي يقدم الحالة هذه؟ النص الصريح على غير الصريح أم العاكس؟
يقدم النص الصريح.
وبخاصة أن هذا الحديث له شبه كبير بحديث آخر وهو: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يتوهم بعض الناس كما توهم بعضهم في حديثك الثاني أن الإمام لا يؤمن، لأنه لم يذكر في الحديث تأمين. وأنا أقول لو لم يكن الحديث الأول الصريح لوقفنا عند ظاهر الحديث الثاني، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يقدم الصريح على غير الصريح. الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذ منه عدم شرعية قول الإمام آمين لأنه ليس صريحا. ماشي؟ الحديث الثالث فلنقول هكذا، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. ترى هل يقول المبتدي سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام أم لا؟
على ظاهر هذا الحديث لا يقول.
وأنا أقول على ظاهر هذا الحديث لا يقول، لكن الصواب ما هو؟ الصواب هو أنه لابد للمبتدئ أن يتابع الإمام في قوله أيضا سمع الله لمن حمده، وذلك لسببين اثنين. أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة التي كان يقيمها بين ظهرانيهم، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض. فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كوفد وجلسوا عنده نحو 20 يوما ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالانصراف إلى أهلهم، فقال لهم معلما لهم إذا صليتما فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركم سنا. قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث أو غيره حينما يسمع كلام الرسول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هو ما يعني الصلاة التي كان يصليها بالليل والناس نيام، وإنما يعني بداهة الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة. فالرسول بلا شك أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقوله بالخطاب العام صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين، أن يقول كل منهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، عطلنا سنة ومكانا عن الذكر. فإن الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا قام واعتدل قال ربنا ولك الحمد. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ومن غيره أن ورد سمع الله لمن حمده إنما هو عند الاعتدال، وورد ربنا ولك الحمد عند القيام الثاني. فإذا قلنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، فالذي سيكون هو ما نراه كائنا اليوم، لا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده إلا المقتدون يقولون إيش ربنا ولك الحمد. فنقلوا ورد ربنا ولك الحمد إلى مكان سمع الله لمن حمده، وعطلوا مكان سمع الله لمن حمده فجعلوا عضوا. هذا قلب السنة من جهة تغيير مكان هذا الولد وتعطيل المكان الآخر من الولد. الشاهد من هذا أننا نقول في حديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن دلالته كهذا الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه الدلالة لما كانت غير صريحة قلنا بأن المقتدي يشارك الإمام أيضا في أن يقول سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع. كذلك المقتدي يقول مع الإمام آمين، لكن الحديث الأول صريح جدا على أن تأتي أو يأتي تأمين المقتدين إما بعيد شروعه في آمين أو بعيد انتهائه من آمين، لأنه إذا أمن تعرفوا أنه ممكن يقال إذا شرع في التأمين كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من آمين فقولوا آمين. على كل من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأي وجه من الوجوه.
مسألة يا شيخ ولا؟ بس فيه
طيب. في سؤال عند أحد الأخوان يقول فيه ورد حديث أن عن السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
مش حديث كلام الفقهاء.
نعم كلام الفقهاء. فالبعض من الناس يترك السنن بحجة لهذا حمدا على هذا القول، فما رأيك؟ تهاون بالسنن بدعوى أنه لا يعاقب تاركها، فلذلك يقول ما دام ما في عقاب على تاركها.
فهل يكون يعني العلاج بأن نعاكس ونقول يعاقب تاركها؟
لا قصدي توجيه من فضيلتكم.
التوجيه واجب
فقط.
التوجيه واجب. أما أن هذا الكلام ليس حديثا فهو ليس حديثا، أما أنه كلام الفقهاء هذا أمر لا يختلف فيه الفقهاء، بدليل الحديث أبي طلحة أو طلحة ابن عبيد الله في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه فذكر له 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقال له أنا علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن سبق دخل الجنة إن سبق. فما في مجال لمخالفة هذه القاعدة أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بدليل شهادة الرسول لهذا الرجل لأنه إن سبق في المحافظة على الصلوات 5 دخل الجنة. لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بالسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الحديث الصحيحة قوله عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية أخرى في سنن داود فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع فتتم له به فريضته. ولذلك فالاهتمام بالسنن أمر هام جدا، وبخاصة بالنسبة لأهل هذا الزمان الذين لا يتقنون صلاتهم، ويصدق عليهم قوله عليه السلام في الحديث الآخر: إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. هذا كأنه يشير خيرهم من كتب له نصف الصلاة. فإذا لابد لهؤلاء الناس أن يكون عندهم زاد من التطوع لكي يتمم رب العالمين تبارك وتعالى النقص الذي وقع في صلاتهم، إما كما وإما كيفا. فهذا هو الوجه في عدم الاغترار بتلك القاعدة الصحيحة. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يحافظ على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن بعض هذه السنن كما هو شأن سنة الفجر فضله عظيم كبير جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر فقط، غير قوله: من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعدها حرم الله بدنه على النار. فتذكير الناس في هذه الفضائل لمن حافظ على السنن هو العلاج في أن لا يتورطوا بتلك الكلمة التي يقال إن تعريف السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
في سؤال
نختم هذا السؤال إن شاء الله.
نعم.
نختم هذا السؤال إن شاء الله.
إن شاء الله. عليك أخيك الشيخ إن زينة المرأة وجمالها في وجهها.
أي نعم.
وكما تعلم اليوم الفتن الحاصلة في الشوارع والذئاب.
أي نعم.
فطبعا وفتواكم هذه طبعا ربما فتحت أبواب على كثير من النساء الآن يكشفون يديهن.
سبحان الله. وهل أنا فتحت هذا الباب للعلماء الذين سبقوني؟
أغني سؤال يا
شيخ. لكن مفهوم السؤال.
إذا كان كما ذكرت يا شيخ وجه المرأة وكان فيها عورة
ليس بعورة،
معناته نحن متحجبون يا شيخ. لأن الآن عندي يعني طالعة وجهي كاتب، معناته متحجب الآن.
أي نعم.
شيخ كيف؟
صدرك صدرك
ابدا اذا كان
لا كان صح.
لا انا متحجب صح ولا شيء؟
انت قلت لا مو صح. ما صح
الان وجهي يعني كشف.
طيب
تقول انها ليس بها معناته الان انا متحجب.
انا بس ارجو منك واحده، وهي ان لا تاخذ المسائل العلميه بالعاصفه، وان تاخذها بالتاود والانات. خلي قائل، كيف ينبغي الآية التي تحتجون بها على أنها تدل على ستر على وجوب ستر المرأة لوجهها؟ هل تستطيع أنت الآن مقابل ما وصفت لي آنفا حسب رأيي أنه الآن أنت متحجب، فالصواب كيف يكون التحجم؟
طبعا
لا طبق
ان يكون في حجاب.
يا اخي بلاش كلام، طبق. ايه خلاص امشي نشوف. امشي
امشي افتح لي فتحه صغيره بحيث
اني
ارى.
منين جبت الفتحه؟
او يكون
من اين جبت؟ من شفاف
او شفاف.
انا وصيتك الا تستعجل، كن متأني. الفتحة من أين جئت بها؟ يا أخي الله يرضى عليك، أنا ما مسألك كيف هي، من أين جئت بالفتحة؟ لكن الآية ما تقول هيك. سبحان الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأنت الآن أدنيت على وجهك حسب فهمك أنت وغيرك الجلباب على وجهك، فلم تعد ترى الطريق، ولذلك اضطررت أن تقول فتحة. من أين جئت بهذه الفتحة؟ هل هي موجودة في الآية؟
لا
موجودة. نعم؟
لا موجودة.
إذن لماذا خلفت ما تقوله؟ اسمح لي شوي، عليك إلى معالجة ثانية. اسمح لي
الفتحة
بارك. هذا هو التحمس الذي أرجوك الله نستريح بها. أنا قصد أنه تورينا الجلباب الشرعي يبنينا عليهن من جلابيبهم، يعني غطي وجهه من منبت شعره إلى أسفل ذقنها. شعرت أنت أن هذا غير عمل، ولذلك وجدت نفسك مضطرة أن تقول تفتح فتحة. من أين جئت بهذه الفتحة؟ ما دام أنك تفسر الآية يغطين وجوههن آنفا جئت أنت وأمثالكم. ما أدري كيف أنتم تسوغون وتجوزون لأنفسكم أن تدخلوا في بحثكم هذه المسألة من طريق الرأي والنظر، وهو ضد مذهب أهل السنة وهو مذهب أهل الرأي. لماذا لا تباشرون استدلال الآية أو بالحديث، ولكن لماذا تقولون أجمل ما في المرأة وجهها؟ ختم يقولون عندنا على بيان. هذا كلام صحيح، لكن من هذا الطريق ينبغي أن نأخذ الأحكام الشرعية. أنا سأقول لك الآن وأنت تجيبني بصراحة كما أنا أجبتك بصراحة، أجمل ما في المرأة وجهها. فما هو أجمل ما في المرأة من وجهها؟
عين.
طيب كيف أجزت أن تكشف المرأة أجمل ما في وجهها؟
إذا فتحت ثقب صغير لا أستطيع رأيها.
لا أخي ما هكذا يقال بارك الله فيك. أنا ما أمتلك كيف يعني تفعل، كيف أبحت لها، كيف أبحت لها؟ أنت منعتني من القول بحجة أنه الوجه في المرأة أجمل ما فيها. إذا هذا الكلام بارك الله فيك معناه كيف أنت يا شيخ بتقول أنه أجمل ما في المرأة تقول أنه جائز، مع أن أنا هذا ما قلت بالرأي كما تفعل أنت الآن، قلت بنصوص وآثار صحيحة لا قبل لأحد بردها إطلاقا مهما يعني تكلفوا في التأويل وصرف النصوص إلى آخره. لكن الآن نحن أمام هذه الصورة، أجمل ما في المرأة وجهها. نعم، فماذا إذا يجب ستره؟ أليس كذلك؟
طيب ممكن
لا مش ممكن، مش ممكن الآن، لما يجي دورك تتكلم أنت. فبارك الله فيك، سألناك ونسأل الجميع وما أظن في خلاف في هذه القضية، ما هو أجمل ما في المرأة؟ قلت العين. الصواب أن نقول بوضوح عيناها. فمن أين أبحت إذن؟ من طريق أنكرته علي أنت فلت منه وأبحت لها أن تظهر أجمل ما في وجهها. أين هذا النص؟ إذن من طرق الباب سمع الجواب. أنت دخلت من باب المنطق والفلسفة، أجمل ما في المرأة وجهها. هل من قائل لا؟ كلنا نقول بلى. طيب وأجمل ما في الوجه؟ العينان. فهل يجوز لها أن تكشف العينين وهما أجمل ما في الوجه؟ الجواب لازم يكون كل صراحة لا. إذن ماذا تفعل المرأة؟
تستطيع أن تكشف بدون ما تكشف عينيها.
ما استطعت؟ ما استطعت؟ يا أخي أنا أقول لك، مش مقصود أنا أتكلم وأنت تتكلم وكل ما تكلمنا شو صار فينا؟ ابتعدنا. لا، بدنا نتكلم نتقارب. أنت بارك الله فيك وغيرك من المشايخ الأفاضل يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يسترن وجوههن، أي بجلابي بهن، أليس كذلك؟ الله أكبر. يا مبارك الله فيك، ما يكون البحث قفزا شر وغرب. نحن الآن ما انتهينا من الآية الأولى.
حول النقطة هذه يا شيخ.
النقطة يا أخي خلصت من النقطة الأولى؟
لا، نفس النقطة الأولى.
أنا أرى أنك يعني أشد حرارة من كلام صاحبك هذا. فإذا ما ليش
أرد على من
أنا أنا إلا صاحبتك المجال. أنت ماذا تقول؟ هل أجمل ما في المرأة وجهها أم لا؟
نعم.
طيب وأجمل ما في الوجه العينان أم لا؟ طيب
لكن قبل هذا قال عمر ذكرتم أن يعني لو قلنا أن العبرة الهدف من يعني من ستر المرأة لوجهها أو من حجاب المرأة هو أن تسلم من الفتن لا تفتن.
أنا ما قلت هذا ما قلت هذا
لا أقول ما هي الحكمة من وراء هذا كله؟
هذا سابق لأنا سبق سؤالا لما سألت الشيخ هناك أجاب فأنت موافقا جوابه ولا لا؟ وإلا هاي طريقة القفز ما نصل إلى نتيجة ولو بقينا إلى الفجر. فأنا أسألك أجمل ما في المرأة ماذا؟ وجهها. وأجمل ما في وجهها عيناها. فمنطقكم هذا يوجب عليكم أن تقولوا لا يجوز للمرأة أن تبدي من وجهها ولا عين واحدة، فهل أنتم قائلون بذلك؟ قل نعم قل لا لك الخيارة.
إن قلنا بنعم
لا ما عينها. ما في إن
لا في قول ابن عباس.
اسمح لي يا أخي الله يرضى عليك ما أنا بصدد الاحتجاج الآن. الآن بدنا نحرر ماذا تقولون وما نقول، بعد ذلك لزم الأمر الاحتجاجي ما نقول أو تقول، هذه لها صفة لوحدها. فالآن أنت سئلت وأجبت أجل ما في وجهها عيناها، فإذا فسرتم بأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وفيه عيناها، فهل تقولون بظاهر قولكم هذا أن تبيحون لها أن تكشف عينيها؟
لنقل أنها ما تكشف عينيها.
يا أخي موجد بارك الله فيك موجد القضية، كل واحد يفضي بما يعتقد. أما لنقل أو إن قلنا كذا أو إن قلنا كذا هذا معناه جدل، وهنا يأتي قوله عليه السلام ومن ترك المراء وهو محق بولي له بيت في وسط الجنة. فبارك الله فيه اذكروا ما تعتقدون وما تدينون الله به، ثم انظروا أين أنتم من الآية، هل أخذتم بها أم أنتم من المخالفين لها مثلي كما تدعون؟ فمن أين أخذتم جواز أن تكشف المرأة عن عين واحدة بجلبابها أو العينتين كلاهما؟ ما دليلكم في هذا؟ ها؟ أنت استرحت آلفا واستلم عنك فكأنكم تتبادلان.
فيك شيخ لا يا شيخ أبو عزام لا تحضرنا جميع الأدلة التي يحتج بها في هذا المجال.
أنا أخي ما نجيب أدلة، بالعكس أنا أريحكم عن أن تطلب مني أدلة أو أنا أطلب أنا منكم أدلة، لكن أنا أحاججكم بمنطقكم وأقول منطقكم فلسفة لا يرضى الإسلام. واضح كلامي ولا لا؟ لماذا؟ لأن الأخ الفاضل دخل في الموضوع كما يفعل غيره التويجي وأمثاله إلى آخره، أجمل ما في المرأة وجهها. نعم وماذا وراء ذلك؟ إذن يجب ستر المرأة لوجهها، هذا هو الدليل. من قال أن الرأي هو الدليل؟ من قال أن الرأي هو الذي يوجب؟ ولئن كان كذلك فلماذا تقولون بجواز أن تكشف المرأة عن عين واحدة وهو أجمل ما في وجهها؟ تناقض متنافر. ولذلك أنا أقول أن الشيء الذي تحتجون به علينا هو عائد عليكم مش علينا، أما نحن ما نقول بالفلسفة. طيب
الذي أفهمه منكم فضيلة الشيخ أنكم سئلتم عن هذه المسألة فتكون شرعا تكشف وجهها، لكن خوفا من الفتنة يجب أن تستمر.
لا أنا ما أقول هذا.
أو أنكم تسترون أهلكم.
كتابي بارك الله فيك مطبوع عدة صفحات، فصل خاص مشروعية ستر الوجه. نعم. وأكدت في المقدمة وفي هذا الفصل أن الأفضل لكل امرأة ولو كانت سوداء
الأفضل لها
أن تستر وجهها. نعم. لأن المثل يقول لكل ساقطة في الحي ناخبة، لكن أنا بقول أن نساء الصحابة والتابعين من بعدهم كانوا على يعني نوعين، منهن متشبهات بنساء الرسول عليه السلام التي كان لا يرى شيء من وجوههن، فكذلك كثير من فضيات الصحابيات، وبعضهن كن كاشفات عن وجوههن، وما كان هذا أمرا نكرا، وهن يقررن أو يقررن على هذا العمل بمشهد من الرسول والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة. أبو حنيفة يقول بأنه ليس بعورة، والشافعي يقول كذلك، ومالك يقول كذلك، غيرهم يقولون بأنه عورة. إذا المسألة فيها خلاف، فلماذا نتحمس ونعالج القضية بالمنطق الذي يعاكس بمنطق مثله، وأنتم وجهتم بمنطقكم مش منطقي؟ أجمل ما في المرأة وجهها، نعم، فماذا يجب أن تستره؟ أجمل ما في وجه المرأة عيناها، إذن يجب أن تسترهما. لا، ما تستروها، إيش هذا التنافر؟ والآية واحدة وهي يدنين عليهن من جلابيبهن. فالآن يا ارفعوا هذا المنطق، هذا المنطق الذي يرد بمنطق مثله، وقولوا شو حجتكم علينا حتى نتناقش بوجوه.
ما في الآية، ما هي توجيهات حول الآية؟ قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أدنى
لا
تظهر لقلوبكم وقلوبهم.
أي نعم، هذا تمام الآية. هذا الأمر سهل، يرد عليكم بكلام من هو معكم في المسألة الأولى أو في الآية الأولى، وليس معكم في الآية الأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية تتعلق بحجاب البيوت، أما الآية الأولى فتتعلق بجلباب الخروج، فالجلباب شيء والحجاب شيء. فسألوهن متاعا، إيش معنى سألوهن متاعا؟ يعني يجي الرجل يدق الباب فتخرج المرأة المتسترة فتتكلم، ما تفتح الباب، ما ترفع الحجاب. فهذا هو الأدب الثاني الذي أدب الله به نساء المؤمنات، وهن في بيوتهن، لأنهن في بيوتهن يكن متبذلات، أرضي الواحد حريتها، لأنه ما في هناك أحد يراش رأسها ونقها ونحو ذلك. فقال فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء جدار، أي من وراء ستارة، أي من وراء باب. هذا خلط عجيب بين الآيتين تماما، وكل من الآيتين لها موضعها. موضع الآية الأولى هو الحجاب إذا خرج، موضع الآية الثانية لا علاقة بالحجاب بالجلباب، إلى علاقة بالحجاب وهو الجدار أو الستارة إلى آخره. وهذا صريح في كلام ابن تيمية فضلا عن غيره من أهل العلم.
والآية الثالثة
حج عليكم. ما شو معنى آية القواعد؟
قواعد
اللي شو معناها؟ شو معناها بقول؟
التي لا تحيطن، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات.
إيش المقصود بثيابهن؟
ثيابهن عن غطاء الوجه.
أنت ما آمنت بغطاء الوجه؟ أنت ما آمنت بغطاء الوجه؟
أجل الثياب تخرج
عليك. ما آمنت يا أخي بعد بغطاء الوجه أنت؟
يا شيخ، على قولكم إن المرأة ينبغي لها أن تستر وجهها، قلتم أنه الأفضل لها أن تستر وجهها، فكيف ترى الطريق؟ كيف ترى الطريق على قولكم إنها
ليس بجلبابكم وإنما بجلبابنا؟
ما هو
هي تكشف عينيها.
أسمع شوي، أما بلغكم قوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟
نعم.
طيب الآن وأنا قد أجبتك، لا تنتقب المرأة المحرمة،
نعم،
لكن غير المحرمة ماذا تفعل؟ تنتقب. النقاب هو الجلباب؟
لا.
ولذلك فأنتم تناقضون أنفسكم لما بتقولوا آية الجلباب تنص على وجوب ستر المرأة. كبار مشايخكم يصرحون بهذا، يناقضون أنفسهم بأنفسهم. الجلباب لا يعطي ستر الوجه وإنما قال بلسان عربي مبين. كانت المرأة تمشي هكذا في الجاهلية كالعراقيات إذا رأيتمهن تلقي الجباب على رأسها ناصيتها مكشوفة أذناها وحذيها ورقبتها. فأدبهن ربنا عز وجل فقال يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الإدناء يقول بعض أهل العلم وهذه شبه فلسفة لكن المعنى واضح مقول بالتشكيك. يدنين كم يدنين؟ يدنين هكذا مثل ما قال شيخنا آنفا لم تعد ترى الطريق. لكن هذا ممكن إذا رأت الآن الطريق. كل كلامي هذا أولا لتلطيف شوية من حرارتكم وتحججكم بأن الآية توجب على المرء أن تستر وجهها، هذا ليس بصحيح أبدا. الآية حج عليكم وبخاصة إذا ظللتم تتمسكون بفلسفتكم. أجمل ما في المرأة وجهها. نعم يا سيدي ربنا خلق هذه فتنة الرجال وفتنة نساء الرجال، لذلك قال وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وخاطب النساء بمثل ما خاطب الرجال وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وما أرى من الصواب في شيء الإصرار والمكابرة في الدعاء أن آية الحجاب تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها بتعليل أنه أجمل ما في بدنها. طيب. هذا لو سلم به ورد عليكم ما أوردناه أجمل ما في وجهها عيناها. فإذا
الآية شيخ في ممكن سؤال
خلصنا
وفيه بس سؤال الآية شيخ
كيف؟
ذلك
أدنى أن يعرفنا ألا يعرفنا. ما هلو يا جماعة ما تلحن من القرآن الآية ذلك أدنى أن يعرفنا مش لا يعرفنا. هاي اللي يعرفنا بماذا؟
ما حد
قال هو رجعت التحريف. هو يقول ذلك أدنى أن يعرفنا مش أن لا يعرفنا. هاي بعد جديد ما تأخذني قلت لك آنفا المسألة إذا سألني الأحزاب أي مرة. إيه مين بده يتكلم الآن؟
شيخ فيه إشكال بس
في نقطة ورد عن عائشة رضي الله عنها تقول تقول إن كانت إحدانا أثناء وهي محرمة إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها.
سامحكم الله
يعني ما أدري نص الحديث.
سامحكم الله يا جماعة هل هذا يدل على الفرضية؟ أنا أفعل هذا بنسائي قلت لكم وهذا هو الأفضل ولا أشرف. إيش في هذا الحديث؟
يعني ألا يدل على وجوب
الستر؟ ما وجه دلالة الوجوب؟ هل هو أمر من الله أو رسوله أم هو فعل؟
هو فعل الصحابية وأقرها الرسول.
اسمع بارك الله فيك إذا الرسول فعل فعلا الرسول فعل فعلا فعله يدل على الوجوب
السنية قد يكون
رجعني قد قد
لا لا أصلا تذكر إذا فعل فعلا يعني أفعال الرسول وأقواله قد تكون لها خمسة أوجه.
إما سامح الله ركبت مع الفعل القول والبحث في الفعل دون القول. يعني أنتم بتجيبوا المشاكل بألسنتكم. أنت بتقول أنا بسألك عن الفعل، فعل الرسول الشيء يدل على الوجوب، ترجع بتفكر بتقول أفعاله وأقواله. يا أخي سيعود سؤال كنت في حل منه، أقواله كلها تدل على الوجوب؟
لا.
قال عليه السلام آنفا ذكرنا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا قول. هل دل ذلك على الوجوب؟
لا.
طيب كان يصلي ركعتين هل دل ذلك على الوجوب؟ فكيف تستدلون؟ والغريب مش أنت اللي تستدل ولا مؤاخذة، لأنه أنا ما أدري أنه لك تآليف ولك اسم في المجتمع الإسلامي الآخري، لكن كبار علمائكم مثل تويجر وغيره يستدل بهذا الحديث على وجوب. شو وجه الدلالة يا أخي؟ الوجوب يدل عليه أمر الرسول عليه السلام بعد أمر الله عز وجل بالشيء، والأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة. حتى الأمر نفسه مش دائما يفيد الوجوب، لكن إذا جاء أمر ليس له قرينة يصرفه من الوجوب إلى السنية أو الاستحباب، حين ذاك يقال إنه للوجوب. لكن الفعل، كيف تستدلون بفعل السيدة عائشة على الوجوب وأنا أفعل هذا؟ قلت لكم فعلي هذا ما يدل عن الوجوب لكن يدل عن الأفضلية، فاستدلوا بأشياء تكون حجة فعلا.
وهل فعلكم يا شيخ فضيل الشيخ أنها تقول هكذا هذا الذي يعني ترونه ولا تقول هكذا؟
هذا لا يمكن، هذا مستحيل. رب العالمين يعني الطريق على النساء، لذلك أنتم تشعرون بهذا. ولذلك قال صاحبك آنفة بيفتح من الجلباب لمقدار العين، لأنه ما بيتصور الإمكانية مشي المرأة لقضاء حوائجها وذهابها إلى حقلها وجني الثمار وما شابه ذلك، هذا أمر مستحيل. أنتم تظنوا أن نساء المسلمين مثل ما يضرب المثل بالنساء بعض الأمراء الأتراك، كانوا بس مرفهين ومتركين في العروش وفي القصور لأجل استمتاع بهن. أما سائر النساء المسلمات لهم أعمال في الحقول، في الشوارع، في الطرقات، في شراء الحاجات إلى آخره. كيف تتصورون أن يمكن هذه المرأة تنطلق وقد سدلت الجلباب على شعرها على وجهها؟ هذا مستحيل.
لكن الحاصل عندنا يا شيخ طال عمرك بسم الله خير، الحاصل فعلا هنا أن المرأة تسير في الطرقات في الشوارع وهي متغطية تماما لكن في غطاء خفيف وجهها.
يا شيخ هذا عندنا موجود، نحن عم نحكي بمعنى الآية مش هذه اليد. الآن أسألكم سؤالا، هذا الغطاء اللي اسمه المنديل هل هو شفاف؟ يعني ترى المرأة الطريق ولا يرى وجهها، ايش تسمونه؟ نحن نسميه منديل.
منديل
منديل. طيب هل منديل هذا ذكر في الآية؟
لا.
نحن ما نحكي عن المناديل، عم نحكي عن الجلابيب، يدنين عليهن من جلابيبهم. ليس استدلالكم بالمنديل اللي وجد فيما بعد، وليس استدلالكم بالمنبار الأسود النظارة هذه، لأن هذه كلها أشياء حديثة. استدلالكم بالجلباب وبقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، استدلالكم خطأ. أما أن المرأة بإمكانها أن تسدل على وجهها منديلا ترى الطريق ولا يرى وجهها، هذه بضاعتنا نحن السوريين والألبانيين وإلى آخره، ما لنا بحاجة تذكرون شو بيعملوا نساكم. لكن بحثنا إيش معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ لم يكن المنديل في ذاك الزمن، ولئن كان موجودا لم يذكر لا في الآية ولا في الحديث. كل ما ذكر لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا يجرني إلى أن أذكركم بشيء، أنا اعتمرت قبل أن أطوف على هذه البلاد، أنا وزوجتي، وربما تشاركني الآن بهذه الملاحظة، أجد النساء العرب هذه البلاد كلهن إما متنقبات وهن محرمات أو سادلات المناديل كما قلنا. لما؟ من تشدثكم في الموضوع، مع اتفاق علماء المسلمين جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تستر وجهها بالمنديل في صدر، هذا الصدر هو اللي جاء في حديث عائشة، أما أن تشد المنديل على رأسها وتفضله على وجهها فهذا كالانتقاد. من فعلت ذلك وجب عليها فدوا عند كثير من العلماء. فلماذا هذه الظاهرة؟
فيه إجابة يا شيخ.
نعم. الانتقام العين في حديث صحيح.
مو هذا سؤالي.
أما التغطية يعني.
مو هذا سؤالي الله يهدينا وإياكم. سؤالي ما الذي يحمل الحاجات والمعتمرات على شد المناديل على وجوهن أو الانتقاب غن محرمات؟ لأن
فيه إجابة غير هذه.
أحسن.
فيه إجابة.
هو بارك الله في اسمع يا أخي الله يهديك. نحن نعرف الواقع. إيش الواقع؟
أقول يعني فيه إجابة على هذا ذكره ابن القيم رحمه الله.
نعم أحكي عن ابن القيم الله.
لا أقول فيه إجابة على هذا على تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة. يقول ابن القيم رحمه الله وحديث المنتقبة ليس فيه دلالة على أن تكشف المرأة وجهها.
الله يهديك.
يقول بل تغطي وجهها.
الله يهديك. صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين المشرق ومغربي. طيب. أنا نحكي عن المحرمات.
إيه هذا الكلام ابن القيم عن المحرمات.
حبيبي ابن القيم يقول أنه ما في دليل أنه غير المحرمة تكشف عن وجهها.
لا الكلام عن المحرمة أنها تغطي وجهها. وقد ذكر هذا في بداية الفوائد.
يا أخي الله يهديك. لا تستعجل. ما تأخذوني أجلتكم كلكم هكذا بيتسروا.
لا يعني
اسمع يا أخي.
صبر يا شيخ.
أنا ما الذي أقوله. أنا بصبر مشان أنت تتكلم. ما الذي قلته أخيرا؟
تقول يا شيخ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تلبس القفازين وأن تنتقد. تقول وكيف وأن تثار في الحاجات والمؤتمرات وبعضهم ينتقد أو يغطيه وجهن بهذا المنديل. فتقول ما الذي حملهن على هذا الفعل؟ اللي هو تغطية الوجه أو التن أو
مشان استفسار الطريق يجوز هذا؟
تغطية الوجه تجوز. أما
أنا بقول عن تغطية الآن
عن النقاب.
شفت شنو؟
لا أنت جمعت بين الاثنين شيخ. قلت لا يا تغطية بالمنديل أو الانتقاب.
الله يهديك. المنديل غير السدل. أنا الآن ذكرت سدل وقلت منديل شد ما يجوز، الانتقاب ما يجوز المحرمة. أنا ذكرت ثلاث أشياء ولذلك هلا أنا شفت أنك أنت بتستعجل مثل غيرك. كلام ابن القيم لا يعالج المشكلة. أنا بقول ليش النساء العربيات هن حاجات أو مؤتمرات يتنقبن أو يتمندلن، مش يسدلن، يتمندلن. أنت بتقول ابن القيم قال كذا.
نحن فهمنا من المنديل يا شيخ وما معروف عندنا وقتلنا قصدك بالمنديل هو أن تضع المرأة أو أن تسد المرأة غطاء على وجهها. هذا ما قصناها قصدناه بالمنديل.
حبيبي أنا ذكرت الأشياء. أما أنت شو فهمت؟ أنا ما أسأل. أنا ذكرت ثلاث أشياء وهو الأول السدل، قلت بالمرأة وقلت للشيخ هنا على ذلك حديث عائشة.
نعم.
أليس كذلك؟ خلصنا من السدل، أي المرأة المحرمة تسدل لكن لا تشد على وجهها. فالمنديل يشد هنا على الجبهة ويسدل على إيش الوجه. هذا لا يجوز بالاتفاق. بالأولى لا يجوز الانتقاب. فكنا آنفا متسائلين مذكرين فقط لماذا هذا. أجاب الأخ الفاضل هنا من التشدد وهذا هو فعلا. لماذا؟ لأن النساء العربيات في هذه البلاد ما يسمعن إلا أن وجه المرأة عورة ويجب أن تسره. وأنا أعتقد ما في مانع الإنسان أن يفتي بما يطمئن، لكن يجب أن يعالج الواقع. فلان وفلان وفلان من المشايخ يحجون وهم مبصرون الحمد لله، يرون النساء وهن يطوفن ويسعين وهن متنقبات أو متمندلات يعني شادات المنديل. كلما تذكر أن وجه المرأة عورة يجب أن يقرن معه إلا المحرمة، فلا يجوز لها أن تنتخب ولا أن تشد المنديل. هذا الذي يقوله. فكلام ابن القيم ليس له علاقة بهذا الكلام.
إحنا بس لما سألت عن المرأة التي تضع على وجهها وقلت المنديل، يعني ظن الإخوان وكلامنا كنا نظن أن المنديل ليس هو ما يشد المرأة.
أنت عفوا لا تحشر الإخوان معك.
إي هذا رأيك. لا أظن أن الجميع
يظن بهم خيرا.
هذا الخير يا شيخ.
تطلع. الآن ما وضح لك أنه هناك أشياء.
بس فيه إشكال عندي، إيش الدليل على عدم شد المنديل يا شيخ؟ يعني لماذا المرأة لا تشد المنديل؟
لأنه هناك رسول عن الانتقاب.
يعني هو المنديل هو نفس الانتقاب؟
اسمع هذا لك وهذا هو الفقه. اسمع الآن، إذا فعلت هكذا يجوز؟
لا لا أعلم،
نحن نعلم والحمد لله. هذا لا يجوز، أما هذا يجوز. مثلك كمثل من يسأل هل يجوز للمحرم أن يضع الخلنسو على رأسه؟
لا،
ما
يجوز أن يضبط رأسه.
لا ما تقول هكذا، أنا أسألك أن يضع الخلنسو على رأسه.
لا أدري، لا
كيفها؟ مو قال أن الرسول لا أي لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا
البرانس؟
ها؟ ما قال؟
بلى.
فيجوز أن يضع الإمام على رأسه؟
لا ما.
إذن أشكل عليك اللفظ، تركنا قضية اللفظ ورجعنا للإمامة. فهل يجوز أن يتغطى بالخيمة أو بالنظال الذي تسمى اليوم الشمسية؟
يجوز.
يجوز. لماذا؟
ليس بلبس.
ها؟ وهذا كذلك. هذا سدل وليس للسجل، هذا هو. ثم لو رجعنا إلى الانتخاب، هذا انتخاب يجوز؟
لا للمحرم ما يجوز،
هو بحثنا في المحرم.
نعم.
وهكذا
ما أحد يسمى لغة الانتقاب أم لا؟ ما يجوز
طبعا،
يسمى انتقاب ما يجوز.
ما يجوز. شو يسمى؟ ما نسميه انتقاب، ماذا يسمى هذا؟
لثام.
لثام يجوز؟ وهكذا أبالغ فأنزل هكذا يجوز؟
ما لا
والله. السلام عليكم.
هل يجب عليها؟ إن
شاء الله الله
يحسن. أهلا وأنت بخير.
هل يجب عليها أن يعني تستر وجهها؟
أنت بتقول تحققت الفتنة.
أنا فتنت بها مثلا،
ثاني فتنت
بها، يعني جميلة
فتنت بها. يجب على حديثكما أن يهرب، يجب ولا لا؟
ماشي.
أي يهرب المفتتين أو التي فنتتمت يجب عليها
ولا
تهرب، ما تهرب، يجب عليها تهرب. مش قضية يكون مسلسلة الوجه أن تهرب، لكن أنتم
لأن أنا سألني أنا كان درسنا السابق دكتور سوري وقال أنه لا يعني يرى بجواز فتح الوجه، لكن يقول إذا كانت هناك فتنة فيجب أن تستر وجهها، لا كأنها عورة، لا ليس على أساسها عورة، إنما وإنما للفتنة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
في فرع يا أستاذ، في فرع إذا كان يخشى أن يتحقق الفتنة، تحققت الفتنة، تحققت الفتنة مش بس يجي التستر، يجب أن تولي الأدوار. أما يخشى أن تحقق الفتنة ويخشى أن لا تتحقق، ولماذا نضيق على الناس في شيء ما حرم الله ولا رسوله؟ هذه النقطة يلجأ إليها العالم، إنما لا يجد الدليل أن يلزم المرأة المسلمة أن تستر وجهها كقاعدة كنظام يجب يقول إلى خزى النظام وخشي طيب حديث العقلية ألم تجد لماذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أرى تخريج لبعض العلماء يقول إن هذه الخدعمية ربما لأنها كانت محرمة أو كان قبل الهجرة رجع، هل هذه
طويل على طول
الله يجابه في آخر سنة من حياتي عليه السلام، لكن يقولوا الأولانية إيش قلتم فيها
في حالة كونها محرمة؟
محرمة، إيه نعم. هذا عجب إنه قال هذا الكلام، ما قلت أنت آنفا حديث عائشة أنها كانت في الدين ما كانت محرمة؟ لماذا لم يأمر الرسول
هذا هو الطريق
الذي وليس بالانتقاب أو شد المنديل إن كان عند البدوية منديل.
طيب ردنا أو كيف نوجه توجيهنا حول قضية قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ ألا نجد هنا دلالة على أنه إذا كان المرأة مأمورة أن لا تضرب بأرجلها حتى لا تفتن أفلا يكون من باب أولى أن يأمرها الإسلام
بستر
وجهها؟
لا وسامحكم الله، جمال الوجه اصطناعي أم فطري؟
فطري. نعم فطري. نعم
والخبر قيل فطري ولا
اصطناعي؟
إن شتان ما بينهما سامحكم الله. هذا الحقيقة بتنظر ابن حزم شطر الثاني من كلامه، الشطر الأول لا أؤمن به. هو يقول القياس كله باطل، القياس كله باطل، هذا نحن لا نؤمن به. لكن شاهد ما يأتي لما بخاصم المخالفين له يقول لهم هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. نحن نعتقد بالقياس، لكن هذا القياس باطل، لأنك تقيس ما يصنعه المخلوق في نفسه لإفتان الناس، وما صنعه الخالق في المرأة كجمال طبيعي، فتقيسون ذاك الفتنة المصطنعة على الفتنة التي خلقها الله. أنا الآن أضطر لما يذكرون هذا القياس أقول الآن، ألا يمكن أن يكون رجل أجمل من امرأة؟ طيب أيجب على هذا الوجه الجميل